هنبدأ دلوقتي نتعلم عن قصتين المرتبطتين بحالة اليأس والإحباط اللي بتعم كثيرا من الأخوات، عشان نتعلم كيف نحسن الظن بالله ونعالج مشاكلنا في حياتنا الواقعية. هي بتقول: أنا فتاة عمري 27 عاما، في حاجة إلى من يستمع إلي ويساعدني في الخروج من حالة الضعف والهوان والوحدة والذل وعدم الشعور بأي طعم للحياة. الأيام كلها عندي زي بعضها، لا أسف، بعض الأيام عندي أكون فيها غير سعيدة ومكتئبة. هي غير سعيدة ومكتئبة، كويس، ولكن أيام كثيرة أخرى أكون أكثر كآبة وحزنا وهما، وهذه الأيام هي الأغلب في حياتي، فأنا لا أعرف ما السعادة. وحتشوفي قصتها اللي بتقول لا أعرف ما السعادة دي، وما الذي يمكن أن يسعدني، ولا أستطيع أن أضع لنفسي أي أمل في المستقبل. طيب إيه بقى قصتك يا أيتها الأخت التعيسة؟ أنا فتاة عمري 27 عاما، خريجة كلية تجارة قسم إنجليزي، ودي تعتبر يعني جامعة كويسة وليها يعني مصاريف، فيعني كده هي متعلمة مية مية، معاها لغة اللي هي اللغة يعني، ومعاها كلية تجارة يعني زي بيزنس إنجليش كده. أتمتع بقدر كبير من الجمال، يعني هي جميلة ومتعلمة تعليم كويس جدا وعمرها 27 سنة. ولكني بصي بقى، أنا عايزاكي تفهمي المنطقة دي عشان تستفيدي شخصيا، أنا مش كمان بحل مشكلة الأخت، أنا بفيدك في مشكلتك عشان تشوفي اللغة اللي بتسمعيها دي أنت عندك فيها منها إيه، كويس. ولكني لا أرى ذلك، هي مش شايفة أبدا إنها جميلة، وكل من حولي يصفونني بأني على قدر عالي من الجاذبية في المظهر والبنية الجسمانية، كثيرا منهم يشيدون بجمال قوامي، ولكني لا أرى أي شيء مما يقولون. أنا أشعر بعدم الثقة تماما في نفسي وبالخجل عندما أتحدث مع الجنس الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، رغم أنهم بيقولوا عليها أن شخصيتها قوية. المهم طبعا بالمدخل ده اللي يعني البارجراف اللي بعديه، عانيت كتير في مجالات الحياة، شخصيات الشكوى، الشكوى كله شكوى، عانت كتير في مجالات الحياة. أثناء الدراسة كنت أحس أن ليس هناك من يحبني، دائما وحيدة مع أن لي معارف كتيرة، لكن زي ما بيقولوا من بعيد لبعيد. ولما أحب أني أقرب من الناس واختلط بيهم وألاحظ عندهم شوية ترحيب، ألاقيهم بيتهربوا مني وبلاقي نفسي تقيلة عليهم. ده بيحدث في كل العلاقات الجديدة مع الناس. اكتشفت حاجة أخرى، هو أنني عندما أجلس في أي جماعة جديدة ما لقيش حاجة أتكلم فيها، الناس تطلع بصدقات وأنا أطلع بدون أي صدقات، أحس أن أنا متطفلة عليهم، أقوم أقطع علاقتي بيهم. حتى العمل بتاعي، فهي بتقول أنا أرى أن أنا عندي سوء حظ في العلاقات مع الناس. أما العمل بتاعي رغم مؤهلي العالي والمتميز، ورغم أن كل اللي أعرفهم بيشتغلوا في شركات الاستثمار وفي شركات البترول وفي شركات الملاحة وبياخدوا رواتب ضخمة بألاف الجنيهات، أما أنا فلم أحظى بأي من تلك الفرص ولا حتى ربعها، ورديت بأقل قليل، فبشتغل في معرض سيارات بمبلغ بسيط جدا بعيد جدا عن بيتي، بركب أكتر من ساعة وفقت عشان أغير جو وأشعر بالحياة العملية، لكن لقيت أن صاحب العمل بيتهرب مني ومن الكلام معايا، وحسيت أني بهدر كرامتي معاه دون جدوى. يعني ان هي بتكلمه ماذا افعل في حياتي، انا طبعا فشلت في عملي، وفشلة طبعا انها لم تتزوج، فشلة في علاقتها الانسانية مع الناس، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعرف اين السعادة، انا يأسة جدا من حياتي، ماذا افعل. هذا هو يعني زي ما تقولي فريق، يعني اكزامبل او مثل تفكير ملايين الملايين من البشر على الارض. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ ايه اللي احنا سمعناه ده؟ ايه ده؟ انت اساسا يا اختي يلي عندك 27 سنه وخريجه كليه التجاره وتتمتعي بقدر جميل كبير من الجمال، ما هي اهدافك في الحياه؟ لازم الانسان يسال نفسه السؤال ده، انا هدفي ايه من الدنيا دي؟ اذا انا عندي جمال وعندي شهاده وفي ريعان شبابي، ما هي أهدافي؟ ما هي أولوياتي؟ أنت بتقولي يأسة جدا من الحياة، أنت عارفة إيه هي الحياة؟ أنت بصيتي حواليك في الحياة، أنت شفتي الحياة فيها إيه؟ أنت شفتي يعني نوع من يعني من السيدات اللي هم اسمهم اللي هم بيراعوا الأسرة، يعني أسرة تقوم على الزوجة كويس، لأن الزوج لا يعمل، دول بالملايين كويس. دي واحدة بتبقى متجوزة وزوجها لا يعمل وعندها أولاد، فبتقوم من قبل الفجر تنط في أوتوبيسين عشان تروح تنظف بيوت أو تشتغل عاملة في مصنع أو تشتغل موظفة في شغلة بسيطة جدا يعني لغاية الساعة 3-4، بعدين تنط 3-4 في أوتوبيسين تانين عشان تعود إلى الحجرة اللي عايشة فيها هي وجودها اللي ما خرجش يشتغل، لأن هي اسمها أيوة الزوجة العائلة، هي اللي بتعيل الأسرة، والأولاد رجعوا تلحق تطبخ لهم شوية مكرونة سك أبيض، مكرونة بيضة عشان تأكله، من غير دلوقتي شربت شوية مية أو كلت لها مثلا أي لقمة في أي بيت أو في أي مكان هي لم تتواجد في الحياة، وبعدين ابتدت تنظف الأوضة، وبعدين ابتدت تحط العيال عشان يذاكروا، وبعدين ابتدت تراعي جوزها، وبعدين ابتدت تعمل سندوتشات تاني بالليل، وبعدين اتخمدت عشان تقوم تبدأ من الحياة. دي المرأة العائلة في منها ملايين، بس دي كويسة لأن عندها دخل، عندها وظيفة. في ناس بقى لا عندهم لا دخل ولا عندهم وظيفة، وفي ناس عندهم أمراض، وفي ناس عندهم مخدرات، وفي ناس عندهم يعني بلاوي كتيرة مش لازم نتكلم فيها كويس. فيعني أن أحط نفسي تحت كلمة يائسة جدا من الحياة، ده معناه أن أنت أساسا لا هدف لك في الحياة، ومش عارفة أنت موجودة ليه في الحياة. لأنك لما تكون عندك الحمد لله وظيفة بتغيري بها جو، معناه أنك مش محتاجة للقرشين اللي أنت واخداه. إذا أنت عندك ستر مادي وعندك ستر صحي وعندك ستر في الجمال ومعاك شهادة، إذا أنت من أسعد خلق الله على الأرض. لكن أنت ليس لك وضوح في منطقة الإيمان وفي منطقة الحب وفي منطقة السلام وفي منطقة الأمل، الأربع شمعات مطفيين عندك من جوه. لأن يا جماعة اللي عنده أول منطقة وأهم شمعة يضيئها الإنسان عشان في وجهة نظري أنا عشان تضيء شمعة الأمل هي شمعة الإيمان. يوم ما أدرك أن الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انظر إلى من هو أسفل منك، أول قانون يعيش به الإنسان في الحياة. يوم ما ندرك أن الحياة كبد، يوم ما ندرك أن احنا ممتحنين، ما أقدرش أجي على ظروف حياة بالطريقة دي واكتب على الورق يائسة جدا من حياتي. مش يائسة بس، هي يائسة جدا لأن هي ليس عندها مشكلة في حياتها، دي ورقة قصة ليس فيها مشكلة، أنا لا أرى فيها مشكلة. أنت واحدة عندك شغل وعندك جمال وعندك شهادة وعندك ستر وبتشتغلي دلع، المفروض أنك إن شاء الله وبإذن الله تتجوزي. لكن أنت لما بتيجي تختلطي بالناس وبتختلطي بالبشر بيجيلك مشاكل، لأنك بتختلطي من فوق، لأنك زي ما أنت مقيمة حياتك غلط ومش شايفة فيها أي نعم، بتتعاملي مع البشر بنفس الطريقة فبينفروا منك وبيبعدوا عنك، لأن الإنسان مش عايز يقرب من حد طول ما هو قاعد بيشتكي وحياته مش عاجباه. أنا نفسي أقعد جنب واحدة تقولي أنا سعيدة، أنا مبسوطة، حياتي كويسة، أقول لها يا بجد اديني من شعاع الأمل اللي عندك، أكيد عندك إيمان وعندك سلام نفسي وشخصيتك فيها حب، لأنك بترشي مشاعر حلوة على اللي حواليكي، يبقى أنت عندك حب. وبالتالي يبقى يا أيتها الأخت عودي إلى الله سبحانه وتعالى، روحي تعرفي على حقيقة الحياة اللي احنا فيها. الحياة اللي احنا فيها فيها مشاكل، أنت بلا مشكلة، أنت في الفراغ، وهو ده ما يعيشه 90% من الستات اللي أنا بقابلهم في حياتي، أساسا عندهم فراغ، ولأن عندهم فراغ يجوا على أي مشكلة صغيرة ويكبروها. جوزي ما بيتكلمش، جوزي ما بيفسحنيش، جوزي ما بيخرجنيش، جوزي بيروح عند أهله، جوزي بيصرف فلوسه. أنت بتكبري أي مشكلة تعيشي جواها وتكوني يائسة جدا لأن ما عندكيش مشكلة. لأن لما بتيجي المشاكل الحقيقية بقى بتاعت الحياة لازم هتيجي، تفضل الناس تضيع في الوقت كويس، دي حياتها حلوة جدا، تركب العربية اللي عندها وتروح تقعد في معرض السيارات وتشرب كوباية الشاي وتروح تبقى تقعد مع أهلها اللي هي عايشة فيهم وتدعي ربنا يبعت لها زوج. ما عندكيش أي مشكلة، دي أجمل أيام حياتك اللي انت بتقولي عليها يائسة جدا من الحياة. ستأتي الحياة بما تتعلميه، لازم الإنسان يدرك كده. بلاش أكبر المشاكل الصغيرة عشان في مشاكل كبيرة هتيجي، هي دي طبيعة الدنيا. كبرنا المشاكل الصغيرة وعملنا منها مواضيع كبيرة وعملنا ان احنا يائسين مع المشاكل الصغيرة، نستنى لما تيجي المشاكل الكبيرة ونشوف بقى هنروح احنا وأسرنا وأبنائنا على فين. وفي الوقت ده نتذكر الأيام بتاعت زمان ونقول ياه أنا كنت بقول أنا يائسة ليه من حاجات صغيرة قوي، أنا ليه ما كنتش بحسن الظن بالله، أنا ليه ما كنتش بشوف النعم، أنا ليه ما عشتش اليومين الهاديين الحلوين في حياتي زي بتوع الأخت اليائسة جدا من حياتها، عشان كان لسه في أب حيموت وأم حتموت وجوز حيخون وعيال حتضيع. لسه الابتلاء بتاع الحياة ما جاش خالص، هي دي القضية اللي الناس مش واخدة بالها منها. نقوم من الصوم الصبح على سوء الظن بالله، الجو حر والترافيك وحش والناس سافرت وجوزي مش راضي والعيال متعبين، كل ده انت ما عندكيش مشكلة. انا لغاية دلوقتي ما سمعتش مشكلة، هي دي المشاكل؟ لا، المشاكل حاجات تانية. خلينا نتنقل الى الاخت اللي بعديها، لان الاخت اللي بعديها عندها مشكلة كويس هنشوفها وبرضو ان شاء الله هنحلها معاها. اللي بعديها الاخت التانية هي عنوان قصتها زوجي الخائن دمر حياتي. هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا اعرف كيف اشرح لكم قصتي طويلة ومعقدة، اسمعي اللغة. منذ اول يوم في جوازي، انا يعني هقف مع الاخت دي شوية شوية عشان بس نتعلم. من اول يوم، يعني ايه من اول يوم؟ هو قبل اول يوم مش كان كاتب الكتاب؟ مش كان فرح؟ مش كان اختيار؟ مش كان سعادة؟ تمام؟ طيب هل يعني الانسان يكون مختار بني ادم النهاردة عشان نعمل الفرح ونبقى سعدة وبنحب بعض وبكرة الصبح الاقي واحد تاني؟ يبقى العيب فيه ولا فيه؟ عشان نفهم، يبقى العيب فيا. هو بني ادم بيتغير على اوفر نايت؟ يعني هي اتجوزته النهارده بالليل الساعه 12 بالليل، صبحت الساعه 10 الصبح لقيت واحد تاني، يعني هل ده معقول؟ الراجل ما تغيرش؟ لا، الراجل ما تغيرش، انت اللي عندك مشكله، انت اللي كنت عايزاه يكون في شكل معين ولما اتجوزتي يعني اتقفل عليكم بقى الباب وحنبدا الحياه، لقيتي ان مش هو ده السيستم اللي انا كنت عايزاه. يبقى من اول يوم ما ينفعش، عشان بس يعني نبقى عندنا عقول قبل ما نبدا نشتكي من اول يوم. الناس لما بتشتكي بتشتكي بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنه، انما بتقولك من اول يوم في زواجي لم اعيش حلاوه وهناء الايام الاولى في الزواج. زواجي عنوانه الهم والغم والقلق مشاكل من اول يوم. يا شيخ اروح اموت بقى. تزوجت من شاب كانت له مواصفات حسنه تميزه عن اي انسان اخر. كانت متجوزه واحد ملتزم، ده في واحد اثناء الفرح والفرح شغال كان لسه ملتزم، عشان هو الصبح اتغير. كان ملتزما مواظبا على الصلاه في المسجد، صاحب خلق. وبعد زواجنا، ده طبعا حسب كلامها من اول يوم، تاني يوم على طول الصبح، اصبح شخصا اخر. عرفتي بقى زي ما بقول لك اهو، غير الذي رايته. بصي بقى هيطلع فيه ايه اللي كان متميز. تهاون في الصلاه، اهمال للقران، اهمال تام ليه، اهمال تام مش جزئي، ده اهمال تام كويس. صمت رهيب، تحقير واهانه مستمره، بخيل جدا، يتحدث مع البنات في الهاتف والانترنت، يغازلهن، يعامل اهلي معامله سيئه، يضيع حقوقي الزوجيه ارضاء لامه، منعني من العمل، منعني من حفظ القران، منعني من اهلي، منعني من كل شيء في حياتي. ايه ده؟ ده انت متجوزه دراكولا. هو ده المتميز؟
يوم واحد؟
هو ده من تاني يوم على طول. يقضي يومه لسه يقضي يومه خارج البيت، وإذا عاد فإما يقضيه أمام التلفاز أو الإنترنت. غضبت وذهبت لأهلي، طلبت منه الطلاق لكنه رفض وأتى لطلب السماح والاعتذار، ولأني ساذجة، هي ساذجة، كنت أعود معه، حاولت بكل الوسائل. بصي بقى الكلام بتاع الستات بالظبط اللي بتسمعين، يعني من 99% من الناقصات عقل وجين الجملة اللي جاية دي. حاولت بكل الوسائل أن أكسب وده، قرأت كثيرا في فن العلاقات الزوجية، استعملت جميع الأساليب. ملاك ملاك عايش معشته كويس، ولكن دون جدوى لم أحس أنني زوجة بل أنني خادمة. لم أعد أتحمل الحياة، أنا متعبة وحيدة، أبكي ليلا ونهارا، أفكر في الطلاق، أخاف العواقب، في نفس الوقت أراني أهين نفسي بالاستمرار مع مثل هذا الرجل الخائن، ماذا أفعل؟ فقد تعبت. أول للأخت مرات الزوج الخائن ده، أنت بتقولي أنه كان تزوجت من شاب له مواصفات تميزه عن أي إنسان آخر، إذن أنت ربنا إداكي فرصة أنك تتعرفي على هذا الشخص وتعرفي أنه عنده مواصفات كويسة. يا ما ناس بتتجوز ناس ما بتكونش عارفة عنها كل حاجة وبتقولك ربنا بعت لنا العريس وبإذن الله وربنا، أنت بتقولي أنك متأكدة منه. في ناس بتتجوز ناس وتقولك إحنا مش متأكدين بيصلي بانتظام ولا لا، بس هو قال أنه بيصلي، لكن أنت بتقولي أنك متأكدة أنه كان بيصلي، متأكدة أنه كان بيروح المسجد، وبتديله أنت الكريدت وبتقولي أنه إنسان له مواصفات حسنة. إزاي أصبح شخص آخر؟ أليس هناك عامل دخل على هذا الإنسان المتميز ليحوله من شخص متميز إلى إنسان فيه جميع العيوب الزوجية؟ الست دي ذكرت جميع العيوب، ده بخيل وصامت وما بيصليش وبيكلم وبيخون كويس، وبيعامل أهلها معاملة سيئة، وما بيديهاش الحقوق الزوجية، وبيمنحها من العمل، وبيمنحها من حفظ القرآن، وبيمنحها من كل شيء حلو في حياتها. إذن الإنسان المتميز تحول إلى أسوأ رجل في الحياة بعد ما اتجوزك. هذا هو العامل الوحيد اللي دخل عليه من خلال القصة اللي الست بتحكيها. هي ما قالتليش لها أصدقاء سوء كويس كانوا يعرفهم ورجع لهم، فعشان كده رجعت ريما لعادتها القديمة كويس. ما قالتليش مثلا كان في طابع وحش ورجع له تاني، لا هي قالتلك ده كان إنسان، ما هو لازم لما نناقش القضايا نناقشها بالعدل عشان ما نظلمش نفسنا قبل ما نظلم الآخرين. الراجل ده كان ممتاز جدا وانت وافقتي عليه واخترتيه وكنت سعيدة بيه من أول يوم، قلتي انه طلع إنسان وحش وفيه كل عيوب الحياة، يبقى الفاكتور اللي دخل على هذا الإنسان هو اللي بيدفعه إلى هذه التصرفات. التصرفات بتاعته كلها غلط واحنا بنقول انها غلط، لكن لاننا بنحسن الظن بالله، الانسان اللي بيحسن الظن بالله لازم يشوف الخير فيما اعطاه الله. ربنا اعطاك انسان فيه صفات متميزة واصبحت انت بتشوفيه انه انسان هو اوحش رجل في الحياة، يبقى معلش يا اختي يا حبيبتي كويس، اولا بلاش سيرة الصلاة. ليه؟ لأنه هو أساسا إنسان كويس كويس، لأننا إن شاء الله وبإذن الله الأسبوع الجاي جايبالكو قصة. أنا هقول للأخت صاحبتها لازم تتطلق، عشان بس تبقى الناس عارفة أن يعني أنا مش باجي في صف الستات، لأن أنا دايما يعني يقولولي أنت في صف الستات سوري أنت في صف الرجالة والمدافع عن الرجالة وأنت ضد الستات. لا إن شاء الله الأسبوع الجاي هنعرف القصة، أنا أجلتها مرضتش أقولها مع دي عشان ما بقوش الاثنين خبط ورا بعض، إنما بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني يجعل الله لها المخرج الوحيد هو الطلاق كويس، هنعرف جوزها في ايه. انما في القصة بتاعت النهاردة بلاش كلمة الطلاق كويس، لان طبعا الطلاق هو نوع من يعني لازم اللي برضو يا جماعة القضية دي الناس تعرفها، قضاء الطلاق ده نوع من انواع الفشل العظيم، لازم الناس تعرف كده، دي منطقة فشل، منطقة فشل بتسيب اثر كبير جدا جدا على النفس. يعني الست بتقولك انا متضايق قوي من حياتي مع جوزي عايزه اتطلق، لكن لما بيقع الطلاق نفسه ثقي ان كل زوجة رغم انها كانت عايزة او زوج بيحس انه فشل في اهم قضية في حياته، فبيبقى له ضغط نفسي كبير جدا على جهاز المناعة وعلى الحالة النفسية وعلى قضايا الحياة وعلى النظرة الى الحياة. فبلاش ان احنا نتخيل لما هغير عربية معنوياتي هتعلى خليني اخلص منه. لا انت ما بتخلصيش منه. انت وانت ورقة الطلاق بتكتب بتكتبي ورقة فشل. انا في المنطقة في مشروع الزواج وهو مشروع الحياة فشلت لأسباب. يا اما اقف واشوفها واتعلم منها، يا اما سأظل إنسانة أتحرك إلى فشل آخر وأكبر، لأني النهاردة أنا بقيت مطلقة وفي إيدي أولاد ومعايا مسؤوليات ومعايا مجتمع ضدي ومعايا حاجات كتيرة جدا. فلابد إن إحنا نبقى لما نتعامل مع يعني أحداث الحياة نبقى فاهمين خطورة كلمة الطلاق. مش كل الناس النهاردة اتجوزتي ومش عايزك تطلقي، مش بتشتغلي، مش عندك مهيتك، مش تقدري تقعدي عندك شقه تأجريها او تقعدي مع اهلك، طلقي وخلصي منه، العمر واحد.
ايوه ما انا هكمل لك اهو دلوقتي. المهم يا ستي، فاحنا قلنا لها الطلاق ما تقربيش من الطلاق، دي نمره واحد. نمره اتنين، في نقطه مهمه جدا معلش خلينا نناقشها، لا يعني معظمنا زوجات. اللي بيضرب اول مسمار في نعش الزواج هو العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة، وخصوصا في الشهور الأولى. ولما العملية دي بتتلخبط الرجل بيأخذ موقف من الست وبيعتقد انها قصده انها تتعسه ولا تسعده، لان هذه هي المناطق التي تسعد الزوج، وبالتالي بيبتدي يحاربها وينكد عليها ويقضي عليها، لانه عنده في عقله الباطن شعور انها بتدمره كرجل ومش عايزه تسعده. وطالما ان مشاكلك يا اختي ظهرت من داي 1 كويس، فعيدي حساباتك في علاقتك الخاصه مع زوجك. ولما تكوني زعلانه منه او متضايقه منه افصلي الزعل عن هذا الموضوع، لان يعني معظم اسباب الخيانة الزوجية ان يخون الزوج مراته او يكره او يستخسر فيها السعادة، يعني يقدر يقعد معاها ويقول لها كلمتين حلوين. الرجالة فاهمين كويس قوي، وكل راجل فاهم مراته اكتر ما يفهم نفسه، لان دايما الرجل بيكون عنده والله اعلم سعة في الفهم، وعارف اختارها ليه وبيتجوزها ليه. وانس ان من الاول وفي الايام الاولى، وانا سمعت قصص بهذه الطريقة، وانس انه بيحس انها ما بتبذلش مجهود شوية عشان تسعده بياخد منها موقف، وخطوطة إذا كان شاب وعقله صغير، وإذا كان متدين وبيخاف ربنا فما عندوش مخرج غير المنطقة دي، وهي بتتعب وأنا تعبانة وأنا مش قادرة وأنا لا يمكن، طب خدي عندك بقى مش هتشوفي يوم حلو، ونبقى بقينا أعداء من أول شهر في حياتنا. هي دي نمرة واحد في تدمير العلاقة بين الزوج والزوجة. وفي الإسلام يجب على الزوجة أن تحاول أن تكفي زوجها في هذه المناطق. في أول الزواج ساعات بيكون صعب، الناس مش فاهمة، الناس مش عارفة، الناس مش قادرة، ده واجب الأمر متعرف. واجب الزوجة اللي عايزة تعيش إنها تقول لزوجها أنا في الأول لسه مش فاهم، عايزة أدرك شوية شوية، بس أنا نيتي أسعدك ونيتي أتواصل معاك ونيتي إن أنت تبقى راضي عني. لكن إن إحنا نخش في المناطق دي بالعند وبالتكبر وهو ده اللي عندي وما فيش غير كده، الست دي امام الله عاصيه، الست دي امام الله عليها ذنب، لانه هيضطر يخون ويطلع ويعاكس ويغازل، وننشر الفساد في الحياه، ونرجع نقول طلع بره ليه من بدري، طلع بره من بدري ليه كده، ما عنده عروسة تملى عين الشمس. طب هاتي العروسة اللي تملى عين الشمس وش فيها، بتتعامل معه ازاي وبتتصبر عليه ازاي وبتقرفه في عيشته ازاي. لازم نفكر بالواقعية عشان البيوت اللي بتتخرب دي وبتضيع دي اول نقطة. فاذا مهما ساءت العلاقة لابد انه اذا دعاك الى الفراش كويس انك تتركي كرامتك الغالية ومشاعرك الاليمة، لان هذه طاقة غريزية ان لم تشبع بالحلال تشبع بالحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى الفراش فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها.
لازم يا جماعة نتعلم الأمور دي ولازم نفهمها ولازم نعلمها لبناتنا ولازم نتكلم مع بناتنا ولازم بناتنا يتكلموا مع أزواجهم ولازم نكون واضحين في الحق لأن ده حق ده حقه ولابد انه ياخده مش هياخده هينكد عيشتك مش هيبقى هو اللي ظالم لكي هتبقى انت اللي ظالمه له علشان ما نبقاش برضو كل حاجة في الحياة تايهين فيها. طيب هنيجي بعد كده ونقول ان احنا ما نقدرش نحط اللوم كله على الزوج. طيب لابد برضو ان الزوجة تبتدي تسأل نفسها الاسئلة اللي هقولها لك دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفسها سؤال مهم جدا، هل هي بتهتم بنفسها في البيت زي ما بتهتم بنفسها برا؟ هل هي المود النفسي بتاعها في البيت بيبقى زي المود النفسي بتاعها برا؟ هل هي بتضحك معاه زي ما بتضحك مع أبوها وأمها وصديقاتها وحبيباتها؟ يعني أنا مش عايزة أقول، أنا أعرف ناس قريبين مني جدا كانوا في أول الجواز يعني بعد ما اتجوزت بأسبوع عايزة أروح أقعد مع ماما وبابا، لما بقعد عندهم في البيت نفسيتي بتعلى وببقى مبسوطة جدا، ما بلاقيش نفسي غير مع أبويا وأمي، عايزة أقعد شوية مع أبويا وأمي، انا سعيده. لسه مش واخده عليه، لسه ما فيش وقت. القلوب والنفوس والارواح والاجساد شغل عايز وقت، عايز ناس عندها رغبه في العطاء، ناس رغبه في الاستمرار. ام معلمه، يعني ايه ام معلمه؟ يعني مش معلمه في القهوه، لا، ام فهمت بنتها، علمت بنتها. ده يا جماعة ثقافة الزواج، ده مهم جدا جدا. ثقافة الزواج دي حاجة مهمة جدا عشان الزواج ينجح، لأن الزواج هو أصعب شركة بين اتنين في منتهى الصعوبة، شركة صعبة جدا جدا. لازم الناس تفهم كده، الناس فاهمة ان الجواز ده سهل، لا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال جهاد المرأة في بيتها، بتجاهدي، بجاهد نفسي في كل شيء وباجي على نفسي وبتحمل وبسكت نفسي وبقول لها يلا معايا معلش يلا هزقك هنتحمل هنكمل. الجواز مش زي ما الستات بيعملوا تكبر وأنانية وعند وقرف، لازم يعاند. والرجالة أساتذة عند، عشان بس إذا كانت الستات أساتذة مكر فالرجالة أساتذة عند، فلو حطيتي المكر مع العند يبقى ده الخراب المستعجل، دي الحياة اللي ضاعت، العمر ضاع. ولو بصيتي حواليك هتلاقي ناس كتير قوي عمرها ضاع فعلا، لا محبة ولا مودة ولا رحمة، ولا بنكبر مع بعض ولا بنحمل على بعض ولا بنحط أسرارنا على بعض ولا بنحط كتفنا جنب بعض، لا، أنا بمكر وهو بيعاند، وتمر الأيام وتبعد المسافات وأقول تقول لها تراجعي تقولك لما يتراجع هو. طب يا ستي بس التمن غالي، التمن العمر، الأيام يا جماعة، الأيام أغلى شيء في حياة الإنسان. الأيام قبل ما يبقى عندك 40 و45 خلاص، لا في تحملي ولا في تولدي ولا في بيريود ولا في علاقة ولا في أي حاجة، والراجل يبعد ويبتدي يدور على واحدة صغيرة ويقولوا له ليه، يقول له ما شفتش معايا يوم حلو، قرفتني، ما فيش حاجة بتديها لي بالمحبة، رفت منها، عشت معاها ما استطعت، لكن خلاص. تقولك ليه أنا عملت إيه، عملت إيه؟ ما إحنا بنقولك أهو، بابا وماما صحابي وكذا، تضحك على التليفون، تقفل التليفون تقعد، ها هتعمل لنا ايه في المشكله النهارده؟ طب ما كنتي بتكركري ضحك على التليفون دلوقتي، ليه لما جيتي لي ابتديتي لي تحطي لي مشاكل على طول يا فتونه؟ تمام تمام يا فتونه. يقول لك ما بنشوفش الضحكه على بقك غير وانت على التليفون او وانت طالعه من باب البيت، تبقي فرحانه قوي، لكن تيجي داخله تلاقي الوش بيتغير على طول. تمام كويس. هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، حاولي دايما يخلي جوزك يشتاق إليكي، اعملي له الأكل الحلو. يا جماعة نعود إلى المودة والرحمة، ربنا قالها في القرآن يا جماعة، ربنا قال في القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عشان كده قلتلك شجرة الإيمان ولا شمعة الإيمان اللي طفت في القلوب هي اللي طفت الأمل وطفت السلام وطفت المحبة. الإيمان ربنا قالك هو ده دنيتك، جوزك دنيتك، جوزك دنيتك وجنتك. ليه ما بنحبش أزواجنا؟ حبي جوزك، حبيه، جوزك هو سعادتك، جوزك هو الإنسان اللي ربنا اختارهولك في الدنيا عشان يدخل عليك السعادة. هو مش راضي يقرب مسافة، أقرب أنا 10 مسافات وأجري وثوابي على الله، والإنسان لما بيقرب لازم ربنا بيساعده، لازم تعرفي كده دخلي ربنا في المعادلة. بلاش أشوف فيه، لو شفت في جودي كل العيوب excellent، جودي أسوأ راجل في الدنيا، حاجة رائعة جدا، أنت فاشلة فشل ذريع وولادك هيطلعوا فاشلين لو طالعين من راجل زي ده. لكن لما تقولي رغم عيوب جوزي بس جوزي في حاجات حلوة كتير قوي، رغم عدم التوافق بس برضو تصوري عنده حاجات جميلة، انت كده بتحسني الظن في اختيار الله لكي بهذا الرجل، انت كده بتنوري نور في نفسك لهذا الرجل، اقدر اتواصل معاه في الكلام، اقدر اعمل له لقمة حلوة فيهدى ويبقى كويس، اقدر اقعد جنبه هو بيفتح الكمبيوتر ما بيكلمنيش ولا حاجة بس بقعد جنبه وبرضو بتونس شوية، مش احسن من قعدتي لوحدي طول النهار اهو برضو داخل وخارج علينا. انا ابحث في داخل نفسي عن مناطق رضا، عن مناطق حسن ظن، عشان انا اتثبت كانسانة، عشان انا احس بالسعادة. يوم مرضى عن جوزي هقدر اوسع المسافات معاه اكتر. والله امبارح كان كويس، قعدت جنبه على الكمبيوتر اسمعي، نعم ما بصليش خالص بس ما قاليش قومي من جنبي، سابني. النهارده بقى اعمل له كده مثلا بقلاوه ولا كنافه ولا حاجه واحطها له كده جنبه، تقول لك تقوم إيه؟ هو ده المفروض، هو ده الاسلام، هو ده جهاد المراه في بيتها، هي دي الجنه، هي دي السعاده اللي اتحرمت منها معظم الزوجات اللي على الارض. الرغبه في اسعاد الزوج، القانتات، من هي القانته؟ القانطة هي التي تختار أن تسعد. إذا ما كنتيش هتسعدي زوجك مش هتحسي بالسعادة، مش هتقدري تدي لولادك، مش هتقدري تدي للحياة، أنت ميتة للأسف الشديد. الناس دي ميتة اللي بتشوفيها في الشارع، الأنانيين ونفسي، وليه مش هو وليه مش أنت وليه مش أنت، ده بيخرج وبيشتغل مش طبيعته. لم يخلقه الله للعطاء الإنساني، خلقك أنت مليانة بالمشاعر وبالمحبة وبالمودة، هي دي خلقتك، عايزة تغيري خلقتك وتبقي تشتغلي راجل اشتغلي راجل. أنت فاشلة وأسرتك فاشلة، وما ترجعيش تقولي بعد كده زوجي الخائن دمر حياتي. أنت دمرتي حياتك حين جعلتي من زوجك زوج خائن، بغض النظر عن أن هناك أزواج بيبقوا لهم ستات كويسين وهما بيبقوا خائنين، دي قصة تانية أنا ما بتكلمش فيها، أنا بتكلم عن اللي كان طيب وكويس وحنين وودود ومن دي وان اتقلب شخصية تانية. الموقف اللي بعد كده، بعد ما تحاولي تغيري نفسك إن شاء الله على قد ما تقدري، عليكي بالله سبحانه وتعالى، قومي وادعي بالليل لله سبحانه وتعالى، يا رب اهديه. مش الست لما تبقى كده تقولك أنا بدعي عليه طول الليل، انا بدعي عليه ربنا يخلصنا يا ستي باي طريقه. والله ده لا ده كتير قوي. اذا كان على الدعاء يا ستي ادعي ربنا يهديه، يا ستي ربنا يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن تكبري وتمرضي وتبقي مش لاقيه كوبايه الميه وما يدهلكيش غير الراجل ده، ادعي له بالهدايه، ادعي له بالرحمه، ادعي وقول يا رب حبب جوزي فيا. يعني معلش انا بدعي كثيرا، يا رب خلي جوزي يحبني، يا رب خلي جوزي يشوفني حلو، يا رب خلي جوزي ما يشوفش عيوبي، يا رب خلي جوزي يتغاضى عن عيوبي، كل ده يرفعني عند ربنا. انا بتعامل مع الله، الجواز مسؤوليه والابناء مسؤوليه ودي امانات، والحياه مش لعبه، الحياه مش لعبه، الحياه مش فن، الحياه مسؤوليه وواجبات وامانات وامهات وزوجات ومسؤوليات. يعني يا اختي ادعي ان شاء الله بالهدايه كويس، وحاولي على قد ما تقدري انك تتقربي منه، وحاولي ان تعاملي الله فيه، افتحي طاقات نور في نفسك له، قولي برضو جوزي وابو اولادي وفي خير، افتكري له الايام بتاعه الخطوبه، وحاولي ما استطعتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا فشلتي كل الفشل ورايتي ان الطلاق هو افضل لك فهذا قرار شخصي لك، وربنا يهيئ لكل انسان فينا اللي فيه الخير ان شاء الله. دلوقتي انا هقول القصة اللي بنهي بيها الدرس، وهي امرأة او سيدة امريكية، بسم الله الرحمن الرحيم، سيدة امريكية تطرح نفسها للبيع على موقع الاي باي ب 2000 دولار والحجوزات بالهبل. حجزات بالهبل. هنا بيقولك يا ستي نقل موقع اوديتي سنترال للأخبار الغربية أندلور أنالوري براون التي تسكن في مدينة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عرضت نفسها للبيع في المزاد مزاد الإي باي العلني بسعر ابتدائي يبلغ $2,000. أفاد الموقع أن هذه المرأة أقدمت على هذه الخطوة الغريبة والمثيرة للجدل طالبة النجدة إذ أنها تعاني من أزمة نفسية عميقة أصابتها قبل بضع سنوات. ونقل الموقع عن المرأة أنها تعبت وصارت على حافة الموت بسبب الحالة النفسية المضطربة. كانت حياة لوري تسير على نحو طبيعي قبل أن تصاب في حادثة مرور قبل 5 سنوات وتدخل في الغيبوبة وتخرج من الغيبوبة بكسور في الفخذ والحوض وعظمة القفص الصدري وإصابة في الرئتين. وحاليا لا تستطيع لوري العمل وهي مضطرة للبحث عن سبل لكسب الرزق ولأنها لم تجد هذه السبل فقد قررت أن تعرض نفسها للبيع. وأضافت أن المشتري سيحصل على شهادة تتناول محاسنها وعيوبها. عارفة دايما بتشتري مثلا غسالة واخده بالك فبتبقي عارفة الغسالة دي يعني بتقل كويس فيها وقل وحش فيها. ويذكر الموقع أن لا أحدا لبى هذا النداء حتى الآن. طبعا الكلام ده جاي يعني مثلا من موقع في الأخبار العالمية إنما أنا لقيت نفس الخبر في الأخبار العربية ولقيت إن الحجز بالهبل لوري محجوزة على مستوى جامد جدا في البلاد العربية لأن يدفع فيها $2,000 وتاخدي من وراها الجنسية. يعني ده ما فيش عرض أجمل من لوري. كويس. بيقولك يا ستي بيد أن هذا العرض الغريب على الموقع سجل عددا كبيرا جدا من المشاهدات. الأمر الذي يبعث الأمل لدى هذه المرأة اليائسة. الإنسان بيبيع نفسه على الإي بي. كويس. فيعني دي نهاية الحياة. كويس ان نبيع انفسنا على الاي باي وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا نحسن الظن بالله قبل ان نبيع انفسنا على الاي باي. كويس. ونعمل الدعاء وان شاء الله نستكمل مع بعض من القصص الحياتية التي نطلب فيها من كل من يسمعها ان يحسن الظن بالله وان يبقي الله في الصورة وان يرى النور في اقدار الله وان يبعد عن الظلمة الموجودة في نفوسنا وان يرزقنا الله إن شاء الله سعة الصدر ورؤية الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا
تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.